تكون إحدى الأهداف من وراء هذه الهجمات.
أعلنت السلطات السورية عن بدء دخول قوات نظام الجولاني إلى مدينة السويداء جنوبي البلاد، وذلك بعد فرضها حظرا للتجوال في المنطقة. في غضون ذلك أفادت مصادر محلية بأن مركز مدينة السويداء تعرض منتصف الليل للقصف، مصدرها الفصائل العسكرية التابعة للنظام الجولاني، ما أدى إلى حركة نزوح من الأحياء المستهدفة باتجاه الجهة الشرقية من المدينة. وتتواصل الاشتباكات في السويداء وريفها بين مقاتلين من الطائفة الدرزية وفصائل عسكرية، ما أدى إلى سقوط نحو 100 قتيل، فيما تجاوز عدد المصابين 200 بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. شن الكيان الصهيوني سلسلة غارات على مناطق وادي أم علي وأخرى شمستار في منطقة غربي بعلبك وجرود بريتال على السلسلة الشرقية في لبنان. وقد أدت هذه الغارات في حصيلة أولية إلى وقوع 6 إصابات وفق وزارة الصحة اللبنانية، كما قامت قوات الاحتلال بإطلاق رشاقات رشاشة من موقع الرادار باتجاه أطراف بلدة الشبعة جنوب لبنان. يأتي ذلك في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قرى وبلدات الجنوب والبقاع، إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت وبقايا احتلاله للنقاط 5 في الجنوب في انتهاك لوقف إطلاق النار. أقرت وسائل إعلام عبرية بمقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين إثر استهداف آلية للاحتلال الإسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع شمال قطاع غزة. وبحسب منصات إعلامية إسرائيلية، فقد سقط خلال الأسبوع الماضي 10 جنود من وحدة النخبة في جيش الاحتلال خلال العمليات الجارية في غزة، وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش منذ استئناف القتال في قطاع غزة في مارس الماضي إلى أكثر من 40 جنديا، كما بلغ عدد قتلى الجيش الصهيوني منذ بدء عمليته البرية في القطاع أكثر من 450 قتيلا. أفادت مصادر طبية باستشهاد 12 فلسطينية وإصابة العشرات بينهم حالات حرجة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل الهوى بمدينة غزة، كما استشهد 5 أشخاص وأصيب وفقد عدد آخر إثر قصف منزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. بدوره قال مصدر في مستشفى الشفاء إن 6 أشخاص من أسرة واحدة استشهدوا إثر قصف إسرائيلي على خيام النازحين بحي الرمال غرب مدينة غزة. وأخيرا أطلق جيش الاحتلال النار على فلسطيني في أريحة بالضفة الغربية واعتقله وعقب محاولته دهس جنود كانوا في مهمة عسكرية وفق مزاعم سلطات الاحتلال. من جهة أخرى أحرق مستوطنون 10 المركبات وحاولوا إحراق منزلين خلال هجوم نفذه العشرات منهم في قرية برقة شرق رام الله، كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات ومداهمات لمناطق عدة بالضفة. إلى ذلك قالت مصادر إن جيش الاحتلال اعتقل 28 فلسطينيا بالضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم، وأوضحت أن من بين المعتقلين أسرى محررون وشاب جريح. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من التفاصيل والأخبار وآخر المستجدات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 4:13، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي. عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية، وبعد النشرة تستمعون إلى حكاية وعبرة. عند 5:36 نقدم إليكم أرض الحسين، أما عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 6:12، أما عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. عند 7:10 تستمعون إلى كلامكم نور، أما في رحاب كربلاء فتقدم إليكم عند 7:20. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:41، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 6:45، أما عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أيها الأصدقاء، أيها الأحباء، إن حب العمل هو من صفات الإنسان الذي يريد أن يعيش بدون أن يفكر في يوم من الأيام أن يمد يده للآخرين.
نعم يا أصدقائنا، يعني يجب على الإنسان أن يعمل ويكد ويجتهد وألا يشعر في يوم بالكسل والملل.
نعم، فالإنسان الكسول لا يبارك الله في رزقه ولا يعطيه فرصة للعمل الجيد أبدا.
ولهذا يا أصدقاء، لهذا من يتوكل على الله في عمله يكون رزقه كثيرا وربحه وفيرا.
نبدأ أولى الفقرات أيها الأصدقاء أيها الأحباء مع قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة وهذا اليوم ستكون عن موضوع العمل وتعريف أن العمل عبادة يا أصدقاء.
يا أحباءنا، إن العمل مهما كان متعبا فهو يبقى له قيمة ويبقى له فائدة. إذن هيا بنا لنتابع قصة اليوم معا، وقصتنا لهذا اليوم حول العمل.
أصدقائنا الحلوين، رسول طالب في المدرسة الابتدائية مجتهد ومواظب في الحضور، يحب دروسه كثيرا ويحب زملائه، كذلك زملائه في المدرسة يحبونه كثيرا، يلعب معهم ويمرح،
لكنه كان يشعر بالخجل والحرج عندما يدور الحديث عن الآباء وطبيعة عملهم، لأنه أي رسول كان يتهرب من قول الحقيقة، حقيقة العمل الذي يمارسه أبوه.
لم يبقى على نهاية العام الدراسي سوى شهر واحد تقريبا.
لقد مضت أيام هذا العام بسرعة.
فعلا كانت أياما جميلة جدا لم نشعر بها.
نعم لم نشعر بها.
كم أحب المدرسة، سأنتظر العام المقبل بفارغ الصبر.
هل سمعتم بالخبر؟
بأي خبر؟
بأي خبر؟
ستقيم إدارة المدرسة حفلا خاصا بمناسبة قرب نهاية العام الدراسي.
هذا جيد.
وبهذه المناسبة ستقدم الإدارة دعوات لحضور آبائنا في الحفل.
أبي سيكون أول الحاضرين.
وأبي أيضا.
وأبوك يا رسول، هل سيحضر؟
لا أعتقد.
لماذا يا رسول؟
أبي منشغل دائما، ليس لديه وقت.
ماذا يعمل أبوك يا رسول؟
يا رسول، نحن زملاء في هذه المدرسة منذ 5 سنوات، ولحد الآن لا أعرف ماذا يعمل أبوك.
في الحقيقة أبي يعمل في التجارة.
أبوك تاجر؟
نعم إنه تاجر.
وهل التاجر لا يستطيع أن يحضر إلى المدرسة؟
لقد دق الجرس.
نعم سيبدأ الدرس.
هيا بنا.
نعم يا أصدقائنا، وبعد قليل دخل التلاميذ الصف، وبعد قليل حضر المعلم، فنهض التلاميذ.
جلوس.
شكرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
قبل أن نبدأ بالدرس يا أولادي، هناك حفل خاص سوف يقام بعد يومين بمناسبة قرب انتهاء العام الدراسي.
نعم يا أستاذ، سمعنا بالخبر.
وكيف سمعتم به؟
زميلنا علي قال لنا.
علي؟
نعم.
وكيف عرفت يا علي؟
سمعت أستاذ درس اللغة الإنجليزية يتكلم مع أستاذ درس الجغرافيا يا أستاذ.
لذلك انتشر الخبر قبل أن يعلن عنه.
نعم يا أستاذ.
المهم أنكم يجب أن تحضروا وكذلك أباؤكم.
حاضر يا أستاذ. حاضر
يا أستاذ، سوف أقول لأبي.
حضور الآباء إلزامي، وهكذا قال مدير المدرسة.
ماذا يعني يا أستاذ؟
يعني يجب أن يحضر ولي أمر الطالب.
ومن لم يحضر والده؟
لا أعتقد أن مدير المدرسة سوف يقبل أي اعتذار.
لكن يا أستاذ.
ماذا يا رسول؟
أبي ليس لديه وقت لكي يحضر.
ولماذا لا يحضر؟
لأن أبي يعمل في التجارة ووقته قليل لكي يحضر.
في هذه الحالة يجب أن تأخذ موافقة مدير المدرسة.
موافقة المدير؟
نعم يا رسول. نعم.
يا إلهي.
أصدقائنا، شعر الرسول بالحرج الكبير، لم يكن يعرف ماذا يفعل، وهو الذي أخفى طبيعة عمل أبيه عن زملائه في المدرسة، لأن أباه يعمل عملا يخجل الرسول أن يبوح به. فالرسول لا يزال طفلا صغيرا لا يعرف أن العمل أيا كان نوع العمل هو شرف للرجل.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، الرجل الذي يعمل أفضل من الرجل العاطل. وأيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. لهذا يا أصدقائنا قرر الرسول بعد أن علم بأمر مدير المدرسة أن يكون حضور الآباء ضروريا، قرر أن يتكلم بصراحة وشفافية مع المعلم بعد انتهاء الدرس. وفعلا يا أحبتنا، بعد أن انتهى الدرس ومضى المعلم إلى غرفته، تبعه رسول وقال له:
أستاذ هادي.
نعم يا رسول، تفضل.
عندي كلام معك، فهل تسمح لي؟ أرجوك.
تفضل يا رسول، تفضل، قل.
أرجوك يا أستاذ أن تعافيني من حضور أبي، أرجوك.
لقد تكلمت عن هذا الموضوع في الصف وقلت إن الأمر يعود إلى مدير المدرسة.
أرجوك يا أستاذ هادي، أرجوك أن تساعدني وأن تتكلم مع المدير.
ولكن قل لي، لماذا لا يريد أبوك الحضور؟
قلت لك يا أستاذ إن أبي ليس لديه وقت، لأنه يعمل في التجارة.
إذن أعطني عنوانه في العمل وسوف أذهب إليه حتى أتكلم معه.
لا يا أستاذ، ليس ضروريا أن تذهب إليه.
ولماذا أصابك الخوف يا رسول؟
لا لم يصبني الخوف.
يا بني يا رسول، قل لي الحقيقة، ماذا يعملون؟
ولكن يا أستاذ لا أستطيع أن أقول الحقيقة.
الحقيقة؟ قل لي ماذا يعمل أبوك؟ قل يا رسول لا تخف.
بصراحة يا أستاذ إن أبي لا يعمل في التجارة.
ولماذا كذبت إذن؟
لأنه يعمل عاملا بسيطا في السوق.
عامل بسيط؟
نعم.
تقصد أنه يعمل؟
نعم أستاذ، إنه يعمل، لكن عمله بصراحة أشعر بالخجل منه.
تخجل من عمل أبيك؟
نعم، فهو ليس مثلك معلما، وليس مثل الأستاذ علاء مدير المدرسة، أو مثل والد فتحي محاميا، أو مثل والد علي مهندسا معروفا.
أنت يا رسول يا بني بحاجة لأن تعرف ماذا يعني العمل. أنت لا تعرف قيمة العمل. فالعمل يا رسول له قيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى مهما كان.
كيف يا أستاذ؟
هل تعلم أن الرسول محمدا صلى الله عليه وآله كان يرقع نعله بيده؟ كان يحمل على كتفه أشياءه ولا يتكبر ويقول إنني رسول هذه الأمة.
صحيح.
نعم يا بني، هل تعلم أن أئمتنا عليهم السلام كانوا يعملون أعمالا عديدة مع فقراء القوم ومساكينهم بدون أن يشعروا بالحرج أو الخجل؟
كيف ذلك يا أستاذ؟
سأقول لك. هل تعرف أن الإمام الحسين عليه السلام كان يخرج أحيانا كثيرة في ذلك الحر الشديد أيام الصيف ليبحث عن عمل له، يتصبب عرقا من أجل لقمة العيش؟ لم يكن يتكبر على طبيعة ونوع العمل الذي يقوم به.
أنا لا أصدق، صحيح ما تقوله يا أستاذ؟
نعم يا رسول، هل تعلم أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كانوا يشجعون المسلمين على العمل، لأن الذي يسعى للقمة العيش هو كالمجاهد في سبيل الله.
لقد جعلتني سعيدا جدا يا أستاذ، لقد فهمت الآن قيمة العمل وعرفت أنني كنت مخطئا
يعني
جدا.
ستدعو أباك لحضور الحافل؟
بكل تأكيد أستاذ.
بارك الله بك، إذن انطلق يا رسول واذهب إلى أبيك واطلب منه حضور الحفل يوم الخميس.
سمعا وطاعة أستاذ هادي.
هيا يا بني.
بارك الله بك. أشكرك جدا.
أحسنت أحسنت.
أنا أصدقائنا كثير من الأصدقاء يشعرون بالخجل والحرج من نوع عمل آبائهم، وهذا غير صحيح، فالمسلم الذي يعمل خير من المسلم الذي لا يعمل. المهم يا أصدقائنا أن الإنسان يعمل ويعتمد على نفسه في توفير لقمة العيش له ولأفراد عائلته، أفضل من أن يكون عاطلاً عن العمل وهو في صحة وعافية.
نرجو أن تكونوا يا أصدقائنا الحلوين قد تعلمتم من قصة اليوم واستفدتم منها. نرجو أن تكونوا قد تعلمتم أن العمل ليس عيباً حتى لو كان بسيطاً أو غير لائق. المهم يا أصدقاء أن الإنسان يعمل ويكد ويتعب ويحصل على الأجر ويعيش عيشة شريفة ومشرفة، أفضل من الإنسان العاطل عن العمل.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
قالت سناء يوما للدنيا الجميلة،
للدنيا الجميلة،
هل تقبل الصداقة يا لعبتي الحبيبة،
يا لعبتي الحبيبة،
ردي على سؤالي
لتكتم الحقيقة،
ردي على سؤالي
لتكتم الحقيقة.
أنت لديك روح أما أنا فلا،
فلا.
أنت لديك فم أنف كذا يدا،
يدا. أنت لديك روح أما أنا فلا، أنت لديك فم أنف كذا يدا.
قالت سناء يوما للدمية الجميلة،
للدمية الجميلة،
هل تقبل الصداقة يا لعبة الحبيبة،
يا لعبة الحبيبة،
ردي على سؤالي
لتكتم الحقيقة،
ردي على سؤالي
لتكتم الحقيقة.
لكنك جميلة يا لعبة الحبيبة، ألهو بك كثيرا وأنت لي صديقة،
لكنك جميلة يا لعبة الحبيبة، ألهو بك كثيرا وأنت لي صديقة. صديقة ألهو بك كثيرا وأنت لي صديقة.
قالت سناء يوما للدمية الجميلة
للدمية الجميلة:
هل تقبلي الصداقة يا لعبتي الحبيبة
يا لعبتي الحبيبة؟
ردي على سؤالي
وتكتمي الحقيقة
ردي على سؤالي
وتكتمي الحقيقة.
يا حلوتي ولكن الله قد حباك بالعقل خير زينة فلتشكري مولاك.
يا حلوتي ولكن الله قد حباك بالعقل خير زينة فلتشكري مولاك.
قالت سناء يوما للدمية الجميلة
للدمية الجميلة:
هل تقبل الصداقة يا لعبة الحبيبة
يا لعبة الحبيبة؟
ردي على سؤالي
وتكتم الحقيقة
ردي على سؤالي
وتكتم الحقيقة.
أفصحت يا صديقة فالله قد حبانا بالعقل خير منا شكرا لما أعطانا.
أفصحت يا صديقة فالله قد حبانا بالعقل خير منا شكرا لما أعطانا بالعقل خير منا شكرا لما أعطانا.
أحباءنا أصدقاءنا أحبتنا الحلوين، إن العمل على أنواع متعددة، هناك الطبيب وهناك المهندس وهناك العامل البسيط وسائق التاكسي والقصاب والنجار وغيرهم الكثير الكثير.
نعم يا أصدقائنا، كل واحد من هؤلاء الذين ذكرناهم له أهميته. مثلا الطبيب يعالج الناس لكنه بحاجة إلى الخباز ليشتري منه الخبز، وبحاجة إلى العامل البسيط لكي يصلح له أدواته أو يحملها إذا كانت ثقيلة،
والنجار بحاجة إلى سائق التاكسي لكي ينقل له أغراضه، فلا يوجد عمل أفضل من عمل. كل الأعمال لها قيمتها ولها أهميتها.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم، والدي يعمل كاسب وأنا أحب عمله كثيرا، ولديه خبرة أيضا في بعض الأعمال الميكانيكية، لذا عندما ينجز أحد الأعمال الميكانيكية في البيت أقوم بمساعدته، مثلا أناوله ما يحتاجه من أدوات. أحب كثيرا مساعدة الآخرين العاطلين عن العمل وإيجاد عمل مناسب لهم، وأنا أحب في المستقبل أن أكون صيدلانية، لذلك سأبذل جهدي وأدرس أكثر وأكثر لأحصل على ما أريده في المستقبل إن شاء الله. ثلاثة أعمار من العراق.
أنا أحبابنا، من يخجل من عمل أبيه إذا كان عملا بسيطا يقوم به فهو على خطأ كبير وفادح. لماذا؟ لأن من يظن أن عمل الطبيب عمل يفتخر به وعمل الكناس عمل لا يفتخر به فهذا أيضا على خطأ. لا يمكن للناس أن تعمل عملا واحدا،
لا يمكن أن يعمل الكل في الطب، ولا يمكن أن يعمل الكل في النجارة، ولا يمكن للكل أن يعمل في البناء. يعني يا أصدقائنا أن الجميع بحاجة إلى بعض البعض، يعني أيضا أن في هذه الحالة لا يوجد فرق بين الكل.
ألف الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
صديق لصاحبه: كيف حالك؟ هل لازلت بطلاً في رفع الأثقال؟ أجابه قائلاً: آه لا يا صديقي، فمنذ تزوجت أصبحت بطلاً في رفع الأطفال.
قالت زوجة لزوجها: أطرد سائقنا، كاد أن يقتلني مرتين في حادث. قال لها زوجها: إنه مسكين، لا تتعجلي، لنعطيه فرصة ثالثة.
أنا أصدقاء البرنامج، عليكم أن تفتخروا بأي عمل يقوم به أبوكم، فما دام أن أباكم يعمل فهو رجل محترم، رجل يؤمن بما أنزل الله سبحانه وتعالى على عباده بحب العمل.
وأنتم يا أصدقائنا أيضا في يوم سوف تكبرون وتصيرون رجالا في المستقبل، وسوف تبدأون بالعمل هنا وهناك.
تذكروا يا أصدقائنا الحلوين أنكم لا تعرفون ماذا ستعملون، لكن العمل سيأتيكم حسب ما تعلمتموه وقرأتموه في المدرسة وفي الكلية واجتهدتم به.
وتعلموا يا أصدقائنا الصغار أن كل ما نعمل به ونقوم به من أعمال هي من رزق الله، ولذلك بعد الانتهاء من أداء العمل عليكم أن تقولوا الحمد لله على نعمه.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن هناك نوعين من ضغط الدم، ضغطا أقصى وضغطا أدنى؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن دماغ الإنسان يزن حوالي كيلوغرام وثلاثمائة غرام، وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن المخ هو الجزء الأهم في الدماغ، ومنه تتم السيطرة على معظم الأعمال الإرادية؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبائنا أصدقائنا، جلس كريم على الأرض في الحديقة يتأمل
مجاميع نمل كثيرة.
رآه أبوه فقال له: إلى ماذا تنظر يا كريم؟
قال كريم: أتأمل النمل يا أبي. ثم سأل كريم: كيف يحصل النمل على الطعام يا أبي؟ ابتسم الأب وقال: يا بني، إن الله عز وجل خالق كل شيء ورازق كل مخلوق. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. صدق الله العلي العظيم. فالنمل وكل المخلوقات تسعى في البحث عن طعامها، والله عز وجل يوفقهم ويرزقهم، ولو لم يرزقهم الله تعالى لظلوا يبحثون عن الطعام بغير هدى حتى يموتوا جوعا يا ولدي.
سأل كريم أباه: نحن يا أبي من يرزقنا؟ قال الأب: يرزقنا الذي رزق النمل يا كريم، يرزقنا الله تعالى، فأنا أذهب إلى عملي وأتوكل على الله، وهو سبحانه يقدر لي رزقي، ولولا رزق الله لنا وإنعامه علينا لما وجدنا طعامنا ولا شرابنا. أكمل الأب كلامه وقال: فالله تعالى يا ولدي يقسم لكل مخلوق رزقه ونصيبه من المتع في الدنيا، ومن يتق الله فيما رزقه ويشكر الله على نعمه يعطيه الله أضعاف تلك النعم في الآخرة ويدخله الجنة، فيجب أن نعمل بطاعة الله في نعم الله، وكما يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء أمرا. صدق الله العلي العظيم.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
بكلمة لسماحة الإمام الخامنئي خلال لقاء رؤساء السلطات الثلاث وجمع من كوادر النظام الإسلامي عام 2017، وليعلم الأمريكيون أنفسهم أن الجمهورية الإسلامية لن تتنازل عن مواقفها الرئيسية. نحن لن نكف عن مقارعة الظلم، ولن نتخلى عن نصرة فلسطين، ولن نتنازل عن الكفاح من أجل إحقاق حقوقنا. نحن شعب حي، والثورة حية وشابة لحسن الحظ، حيث كانوا يترقبون أن تصاب الثورة بالشيخوخة. نحن نشيخ والثورة لا تشيخ. في الأيام التي يجعل فيها تعاظم ظلم وقسوة العدو الصهيوني في غزة مناصري قضية فلسطين يشعرون بمشاعر الألم والغضب، أرى لزاما علي أن أؤكد مرة أخرى على مواقف الجمهورية الإسلامية الثابتة فيما يخص هذه القضية التي تقع على رأس قضايا الأمة الإسلامية. وفي رد لسماحته على رسالة للشهيد إسماعيل هنية: نحن نرى أنفسنا مسؤولين عن دعمكم بالسبل المتاحة كافة، هذه مسؤولية دينية وفريضة إنسانية أيضا، وهي أبعد من الأحداث والمجريات السياسية، وسوف نعمل بهذه المسؤولية كما في السابق إن شاء الله. دعم الجمهورية الإسلامية لجميع جماعات المقاومة. إن موقفنا تجاه المقاومة موقف مبدئي ولا علاقة له بجماعة معينة. أي جماعة تصمد في هذا الدرب فنحن نواكبها، وأي جماعة تخرج عن هذا المسار ستبتعد عنا. وإن عمق علاقتنا بجماعات المقاومة الإسلامية لا يرتبط إلا بدرجة التزامهم بمبدأ المقاومة. مواجهة الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني من أسباب خصومة أمريكا لإيران. الخبراء السياسيون في العالم والرأي العام للعديد من الشعوب يشخصون بوضوح أن سبب هذا الخصام الذي لا ينتهي هو ماهية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهويتها النابعة من الثورة الإسلامية. الصمود على المواقف الإسلامية الحقة في معارضة نظام الهيمنة والاستكبار، والمقاومة حيال الجشع والتطاول على الشعوب الضعيفة، وفضح دعم أمريكا للديكتاتورية القروسطية، وقمع الشعوب المستقلة، والدفاع غير المنقطع عن الشعب الفلسطيني وجماعات المقاومة الوطنية، والهتافات المنطقية والمقبولة عالميا ضد الكيان الصهيوني الغاصب، تشكل النقاط الأساسية التي جعلت عداء نظام الولايات المتحدة الأمريكية للجمهورية الإسلامية أمرا لا مندوحة منه بالنسبة إليهم. وسيستمر هذا العداء إلى أن تفرض الجمهورية الإسلامية باقتدارها الداخلي وصمودها اليأس عليهم. أعداء الشعب الإيراني حماة كيان العدو الصهيوني الذين وقفوا يومها مقابل شعب إيران وجنوده هم أنفسهم الذين يقفون اليوم مقابل شعب إيران. يجب أن نعرف هؤلاء. يومها أيضا كانت أمريكا والناتو وبريطانيا وفرنسا وألمانيا كانوا يعطون لصدام الأسلحة الكيميائية والتجهيزات والمعدات العسكرية والطائرات وخرائط الحرب ويزودونه بمعلومات حديثة عن ساحة المعركة ويقفون وراءه عسى أن يستطيعوا دحر نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا النظام الرفيع نظام التوحيد والمعنوية الذي يمثل راية التوحيد والإنسانية المرفرفة ونداء حرية الشعوب واستقلالها. هؤلاء كانوا يقفون سندا لصدام وهم اليوم موجودون وواقفون أيضا. الذين يسعون اليوم أيضا إلى قلب الحقائق بإعلامهم هم سبب انعدام الأمن في معظم أنحاء العالم ويصورون إيران على أنها خطر وتهديد. الذين يرتكبون الجرائم اليومية في باكستان وأفغانستان ويمارسون المذابح لسنوات طويلة ويأسرون الناس في العراق بشكل وفي فلسطين بشكل، الذين يقفون وراء القوة الشيطانية للكيان الغاصب للقدس هم أنفسهم يقفون اليوم مقابل الشعب الإيراني. هم أنفسهم وقفوا خلف صدام وهزموا حينها، وكونوا على ثقة أنهم سيهزمون اليوم أيضا. معارضة الجمهورية الإسلامية لأي حركة يؤيدها الكيان الصهيوني، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2011. موقفنا حيال هذه التحركات الشعبية واضح. إننا نواكب أي حركة إسلامية شعبية مناهضة لأمريكا، ولكن إذا وجدنا حركة تقف وراءها أمريكا وتحرضها الصهيونية فلن نواكبها طبعا. إننا نواكب التحركات المناهضة لأمريكا والصهيونية. أما حينما تتدخل أمريكا نفسها والصهيونية نفسها لتسقط نظاما معينا أو لتحتل بلدا معينا فسوف نقف على الضد من تحرك الأمريكيين. لا تستطيع أمريكا أن تفكر وتعمل شيئا لصالح شعوب هذه المنطقة. كل ما يفعلونه وكل ما فعلوه إلى اليوم كان ضد شعوب هذه المنطقة. هذا هو موقفنا. ضرورة عدم الخوف من العزلة بسبب الدفاع عن فلسطين، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها خلال لقائه جمعا من حرس الثورة عام 1993. لقد حدث ظلم قبل 45 عاما واغتصب من الشعب الفلسطيني بيته. يجب أن يعود هذا البيت كله دون قيد أو شرط إلى الشعب الفلسطيني. إن خصوصية الحكومة الإسلامية أنها لا تتراجع بفعل الشائعات المحمومة. فليكرروا تحذيرهم بأننا سنعيش العزلة. ترى ماذا تعني العزلة؟ وإذا جاءت قوى العالم تثير الضجة والضوضاء وتريد أن تضفي الشرعية على ظلم ما، فهل علينا أن ننسحب كالآخرين ونقول إن ما تقولونه صحيح؟ إذن ماذا تعني الحكومة الإسلامية؟ من الطبيعي أن الإنسان سينعزل بين الأشخاص الذين لا يعرفون شيئاً سوى الباطل والقوة اللامشروعة، إن يتخذونك إلا هزواً. أولم يكن النبي منعزلاً حينما جاء بالدعوة؟ أولم يكن إمامنا الكبير غريباً ومنعزلاً في داره في عهد الطاغوت؟ ماذا تعني العزلة؟ إن الحكومة الإسلامية تمتلك المروءة والجرأة على أن تقول ما هو الحق، وأن لا تخشى أمريكا وقوى العالم المتحالفة، وهذا ما يميزنا عن ذلك البلد الضعيف الذي يعاني من التبعية. إن الدول التي يسيطر عليها الخوف هي التي لا ترتبط بشعوبها، فإن كانوا مرتبطين بشعوبهم لكانت لديهم الجرأة على إعلان ما في ضميرهم. وأما نحن فإننا مرتبطون بشعبنا، ولسنا أصحاب حكومة لا داعمة ولا ملاذ لها، أو كستارة انتزح إلى جانب لا يكون خلفها شيء. إن ظهرنا محمي وقوي للغاية، لأن خلفنا شعبا عظيما، خلفنا منطقا واستدلالا يحكماننا ويحكمان أرواحنا. إننا لا نستسلم للظلم، لا نستسلم لممارسة أمريكا الظالمة وشراستها هي والقوى المتحالفة معها. لقد علمنا القرآن أن ننطق بالحق بقوة، وأن نصر عليه ونستنفر قوتنا له، والله تعالى سوف يبارك موقفنا بدوره ويساعدنا كما أثبتت مسيرتنا ذلك.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنب. عرضت يؤكد أن منظمة شانغهاي تشهد توسعا تدريجيا يتجاوز الساحة الإقليمية نحو دور عالمي أوسع. استشهاد 12 شخصا بينهم 7 من عائلة سورية في عدوان إسرائيلي على البقاع اللبناني. كتائب القسام تقول إن المقاومة الفلسطينية تعتمد على قدرة ذاتية وتصنيع محلي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بالرئيس الصيني شي جين بينغ صباح اليوم، حيث عقد اجتماعا ثنائيا قصيرا، وذلك قبل انضمام عراقشي إلى اجتماع منظمة شانغهاي للتعاون بمدينة تيانجين الصينية. كما أجرى عراقشي سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزرائه على هامش الاجتماع 25 لوزراء خارجية المنظمة، منهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزراء خارجية كل من باكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وبيلاروس. وأشار عراقشي إلى أن المنظمة تشهد توسعا تدريجيا يتجاوز الساحة الإقليمية نحو دور عالمي أوسع، وتتناول في جدول عملها قضايا اقتصادية وسياسية وأمنية متعددة. استشهد 12 شخصا بينهم 7 من عائلة سورية، وأصيب 8 نتيجة 3 غارات إسرائيلية على منطقة البقاع شرق لبنان. واستهدف العدوان الصهيوني عدة مناطق من بينها بوداي ومحيط بلدة شمستار ووادي أم علي غرب قضاي بعلبك وجرود وادي فارة شمال شرق بعلبك التي استشهدت فيها العائلة السورية. كما قامت قوة الاحتلال بإطلاق رشاقات رشاشة من موقع الرادار باتجاه أطراف بلدة شبعة جنوبي لبنان. أفادت مصادر طبية باستشهاد 12 فلسطينية وإصابة العشرات بينهم حالات حرجة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل الهوى بمدينة غزة. كما استشهد 5 أشخاص وأصيب وفقد عدد آخر إثر قصف منزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما أفادت مصادر طبية باستشهاد النائب في المجلس التشريعي فرج الغول في قصف على منزله بمدينة غزة فجر اليوم. بدوره قال مصدر في مستشفى الشفاء إن 6 أشخاص من أسرة واحدة استشهدوا إثر قصف إسرائيلي على خيام نازحين بحي الرمال غرب مدينة غزة. حمل أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل كيان الاحتلال شنها في قطاع غزة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
يوم كباقي أيام القطاع المحاصر في العامين الأخيرين، استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين إثر غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ليضيف جيش الاحتلال يوما دمويا آخر إلى قائمة مجازره في العدوان على غزة. وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء قصف جوي طال منزلا عند محيط ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. كما قالت مصادر إن غارات إسرائيلية استهدفت محيط مسجد الشمعة وشارع البساتين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، فيما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة الزرقاء في حي التفاح شمال شرقي غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين. من جهة أخرى، أفاد مصدر في مستشفى القدس باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم حالات حرجة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل الهوى، فيما أكد مصدر في مستشفى الشفاء استشهاد النائب في المجلس التشريعي محمد فرج الغول في قصف استهدف منزله بمدينة غزة. وفي دير البلح وسط القطاع، أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد عدة فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين وسط المدينة. وجنوبا، أكد مصدر في مستشفى ناصر باستشهاد 10 فلسطينيين معظمهم من الأطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما أشار إلى أن بعض المصابين في حالة حرجة. وعلى الصعيد الطبي أكد مدير مجمع الشفاء في القطاع توقف مستشفى الخدمة العامة عن العمل بسبب نفاد الوقود، مشيرا إلى أن توقف مستشفي الشفاء والحلو بات وشيكا للغاية. من جهتها أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين